أرجوك عفو وعافية.
قلبي بذكرك يطمئن يدعوك رب العليا. سبحانك وبحمدك يرجوك عفو وعافية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديثنا في هذه الليلة حول موضوع مهم ألا وهو تزكية القلوب، ومن الذي لا يريد أن يزكى قلبه وأن يطهر ليكون خالصا صادقا مؤمنا عابدا لله رب العالمين. والإنسان مكون من قلب فيه جوانب روحية ومعنوية وإرادية، ومن بدن فيه جوانب مادية. وكثير من الناس يخلط بين المهمتين، فبعضهم يغفل جانب تزكية القلب وسعادته وأمنه واستقراره وطيبه ورضاه، وينشغل بالبدن في أكله وشربه ونومه وشهواته. وهذا بلا شك من أكثر ما يعرض على الناس، وهو يؤدي إلى خطر عظيم حين يغفلون عن القلوب ويهتمون بالأبدان، بينما القلب هو الأساس وهو موطن الرضا والسعادة في الدنيا وأيضا في الآخرة. والقلب ترجع أهميته لعدة أمور. الأمر الأول أن القلب من صفته أنه يتقلب ويتغير أحيانا بحسب الظروف والأحوال والمؤثرات. ومن ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والثاني أن القلب هو الذي يتعرض للفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، إلى آخر الحديث. وثالثا القلب هو السيد وهو القائد وهو الملك بالنسبة للبدن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورابعاً القلب هو موطن التزكية أو التدسسة، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنها النفس البشرية، وتزكية النفس إنما يكون بتزكية القلب، قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقول الله عز وجل في هذه الآية: قد أفلح من زكاها، في معناها قولان للمفسرين. أحدهما أن المعنى قد أفلحت نفس زكاها الله، قد أفلح من زكاها، أي أفلحت النفس التي زكاها ربها وطهرها واختارها، وهذا مروي عن ابن عباس وغيره. والثاني وهو الأشهر في تفسير هذه الآية أن المعنى قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله عز وجل وصالح الأعمال، وهذا أيضا قاله بعض المفسرين كقتادة وغيره من المفسرين. وإذا كان كذلك، وإذا كانت أهمية القلب كذلك، فينبغي أن يعلم الإنسان أن هذه النفس، هذه النفس التي تسكن البدن وتركز على القلب الذي يتقلب، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وعليها ينقسم القلب أيضاً إلى ثلاثة أقسام: النفس الأمارة بالسوء، وهذا أيضاً في كتاب الله عز وجل، وهذه النفس هي التي تدعو صاحبها إلى المخالفات والمنكرات، وهي تقود صاحبها إلى الهلاك والعياذ بالله. الثانية النفس اللوامة، وهذه النفس اللوامة هي النفس التي تقصر وتفعل السيئات، لكنها لوامة تلوم صاحبها دائما. وكثير من المفسرين يرى أن هذا مدح لها، لأنها إن عملت معصية لامت نفسها تطلب التوبة والرجوع، وإن عملت طاعة لامت نفسها تطلب لها الزيادة في الطاعة. أما الثالثة فهي النفس المطمئنة، وهي التي تنورت بأنوار الإيمان، فكانت مطمئنة في حياتها، وستكون لها الراحة والطمأنينة عندما تلقى ربها، وحين يقوم الأشهاد لرب العالمين. وغاية تلك الطمأنينة كما قال ربنا عنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا كان كذلك فإن السلف الصالح رحمهم الله تعالى تحدثوا كثيرا عن معاناتهم مع أنفسهم، لأنه ليس هناك أشق من معاناة النفس والقلب في تحولاتهما وتقلباتهما. البدن قد يكون أمره سهلا، أعطه قليلا من الطعام فيرتاح، أعطه شيئا من النوم فيرتاح، أعطه شيئا مما يكون في شهواته بطرقها الشرعية فيرتاح. أما هذا القلب بتقلبه، بخفائه، بزواياه، بإشكالاته، فإنه يحتاج إلى معاناة. وقد أخبرنا السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم عانوا معاناة شديدة في معالجة أمراض قلوبهم. وتزكية النفس أيها الإخوة في الله تبدأ من شرطها الأول، وهو الإحساس بالنسبة لكل مسلم ومسلمة أن هذا القلب يحتاج إلى تزكية وإلى تطهير وإلى إنماء وإلى مزيد من الطاعات حتى يرتقي، لأن هناك غاية أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غاية عظيمة، بأن القلب كلما أنكر البدع والمنكرات تطهر وابيض فيزداد بياضه بالطاعات حتى يصبح قلبا أبيضا لا تغره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ويا لها من غاية أن يحفظ الله قلبك، وأن يكون هذا القلب مطهرا محفوظا، تمر عليه الفتن من هنا وهناك، فتن الشبهات، فتن الشهوات، تقلبات الأحوال، وقلبك أبيض صامد صابر، تمر من حوله وهو مضيء وهاج متعلق بربه، قد ربط الحبل بينه وبين ربه استكانة وطاعة ومحبة لله عز وجل، ورجاء لله وخوفا منه، وإنابة إليه وإقبالا عليه، ومسارعة إلى الطاعات، فهو قلب عظيم، قلب مترحل يتنقل بين أزهار الطاعات في كل ساعة وآن. فأكرم به من قلب لحق بالركب، ركب الصحابة وركب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويكون مستقر القلوب جميعا في ركب واحد عند رب العالمين يوم يقوم الناس لله الواحد القهار. ومن هنا فلا بد أن ندرك أن القلب يمرض، وأنه يحتاج إلى تزكية وعلاج. بدون هذا الإدراك تكون الغفلة، والغفلة من أخطر الأشياء، لأن الإنسان إذا غفل أتي من جانب أعدائه، فكيف إذا كان من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا كان من نفسك التي بين جنبيك وهي نفس أمارة بالسوء، وإذا كان أيضا من شياطين الإنس والجن، أولئك الذين ينفثون سمومهم في بلاد المسلمين وعلى قلوب المؤمنين يريدون أن يجرفوهم، وأنت يا عبد الله في غفلة من هذه المعارك الطاحنة، هذه مشكلة. ومن هنا فإن يقظة القلب هي الأساس، وإحساس القلب بأنه بحاجة إلى صمام أمان، صمام أمان يحفظه فيزكى ويطهر حتى يستقيم على الصراط المستقيم سائرا إلى ربه، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ومن هنا فإننا سنقف وقفات مع وسائل، وهذه الوسائل موجودة ومتوفرة والحمد لله، ليست من الوسائل التي يحتاج البحث عنها إلى نوع من العلماء قد لا تصل إليهم، أو فئات من الدعاة قد لا تستطيع أن تجتمع بهم، ولا إلى كتب من العلم وموسوعات قد لا تصل إليها، وكذلك أيضا لست بحاجة إلى أموال تقول إنني لا أصل إليها إلا بإنفاق الأموال، بل حتى الأوقات لست بحاجة إلى كثير من الأوقات حتى تصل إليها، وإنما هي وسائل قريبة بين يديك. فتعالوا نتعاون، نتذاكر، نتناصح جميعا بيني وبينكم، كل منا ينصح لأخيه في هذه الوسائل من تزكية النفس، ولعل الله عز وجل يجعل في ذلك ما يفتح به قلوبنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. أبدأ بتزكية النفس بصفاء العقيدة. قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين في قصة الإفك وما فعل المنافقون، قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وعلى هذا فأساس العقيدة في تزكية النفس يقوم أولاً على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، حتى يقطع تعلق القلب بغير الله. أعظم الأمراض اليوم في الأمة حين تتعلق بغير الله عز وجل، هذا هو مرض القلب، وهو مرض عضال. حين يتعلق بمعبود من البشر، بضريح، بولي، بسيد، حتى بنبي أو بملك، فضلاً عن حجر أو شجر أو غير ذلك، متى ما تعلق القلب فهو الهلاك. وهذا الشرك هو السم الزعاف، لا أقول على البدن، وإنما هو السم الزعاف على داخل القلب والعياذ بالله. ومن هنا تجد أولئك الذين أشربوا الشركيات، من يعبد الأئمة، من يعبد الأصنام، من يعبد البقر، من يعبد المسيح، من يعبد الضريح. انظر إلى قلوبهم، تجدها مائلة إلى من يعبدونه، حتى يصل الحال في بعض هؤلاء أنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. التوحيد هو أساس لتطهير القلب وتزكيته. ثانياً، تأتي المسائل العقدية المهمة جداً في مسألة تزكية القلب، وأساسها أيها الإخوة في الله التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون مصدراً للمسلم. ما علاقة هذا بتزكية القلب؟ هذا أساس تزكية القلب. القلب إن لم تزكه بالأمور الطاهرة فإنه لا يمكن أن يتزكى بالأمور غير الطاهرة. قلنا قبل قليل الشركيات وغيرها لا يمكن أن تكون مزكية، كما أن العفن والفكر المنحرف شرقي أو غربي أو بدع لا يمكن أن تزكي، كذلك أيضا كل ما هو من القاذورات لا يمكن أن يزكي القلب. ما الذي يزكيه؟ الذي يزكيه صفاء الكتاب والسنة، وهذا أساس عقدي. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كان من منهجهم أن مصدرهم هو الكتاب والسنة، مصدر في أي شيء، مصدر في جميع الأمور، وعلى رأسها في هذه القضية العظيمة وهي قضية تزكية القلب وتصفيته. إنما يصفى بالنور الواضح المستبين. القرآن الكريم، هل هناك أعظم من القرآن يزكى به القلب؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هل هناك أعظم منها يزكي القلب؟ كلا والله. ثم يأتي في الأمور العقدية في تزكية القلب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هذا ينقي القلب من الاعتراض ومن الحسد، ينقي القلب من كل ما يرد عليه خاصة فيما يجري عليه من مصائب، لأن الإنسان عرضة لمداخل الشيطان حين الابتلاء والامتحان، فيأتي الإيمان بالقضاء والقدر فيطرد اليأس ويقوي العزيمة ويخفف الجزع عند المصيبة ويمنع عن الإنسان البطر عند الغنى، لأنه يعلم أن ما أوتي من مال هذا من الله، فضل من الله عز وجل، فإذا عرف أنه فضل من الله لا يبطر. كذلك أيضا تطهير النفس من حسدها وحقدها، وهو أساس سلامة القلب وسلامة الصدر فيما يتعلق بعلاقتك بالناس جميعا. وأظن المسألة واضحة في هذا الباب. كذلك أيضا الإنسان إذا صبر على البلاء زكيت نفسه وقلبه وطاب، ولهذا يزداد أجره وتزكى نفسه وترتفع درجته عند البلاء، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن هو الذي يصبر ويرضى ويسلم، فيتحول هذا الابتلاء أو هذه المصيبة إلى تزكية وطهارة ورفعة. ثم يأتي من الأمور العقدية استحضار الإيمان باليوم الآخر. القلب لابد أن تذكره بأن الدنيا فانية، سريعة الزوال، متاع قليل، وأن الآخرة هي دار الحيوان، وأن الوقوف بين يدي الله إنما هو للحساب وللجزاء. فهذا يدعوك لأن تتطهر من أمرين مؤثرين على القلب. الأول ظلمك نفسك فيما بينك وبين الله بالمعاصي، فتخاف الحساب والجزاء عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ابتعادك عن ظلم الناس، وهو أشد من الأول، فتخاف أيضا من أن يطالبوك يوم القيامة حين تنصب الموازين وفي تلك الأهوال والأحوال ليس هناك بيع ولا شراء ولا أموال، وإنما هي الحسنات، الأخذ والعطاء بالحسنات. فإذا كنت ظالما لغيرك يؤخذ من حسناتك، فإن فنيت حسناتك والعياذ بالله أخذ من سيئات من ظلمته، ثم طرحت عليك ثم طرحت في النار. أهوال الوقوف بين يدي الله عز وجل لابد أن تعلم القلب بهذا. متى يوم القيامة؟ الجواب يجب أن نتذكره جميعا، ليس بيننا وبين يوم القيامة إلا أن يقال فلان مات، والأجل لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلان مات، انتهت الحياة وأقبل على الآخرة وصار رهينا بعمله. فاستحضار اليوم الآخر بالنسبة للقلب يقوده إلى طاعة الله عز وجل. الأساس الثاني بعد الأسس العقدية العبادات التي تطهر القلب وتزكيه وتقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ويا أيها الإخوة في الله، كل عبادة تقربك إلى الله عز وجل فهي تطهر القلب. ما هي العبادات؟ تبدأ بأركان الإسلام. الصلاة، هذه الصلاة 5 مرات في اليوم والليل، كم فيها من تطهير القلب وتزكيه؟ فاستحضر عظمة الله عز وجل في الصلاة، كيف إذا أضفت إلى ذلك نوافل العبادات. هذه الصلاة حبل، لا أقول بينك وبين الله، أيضا بين قلبك وبين الله عز وجل. فيا ويل ويا ويح من فرط في هذه الصلاة التي هي حبل بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك بقية العبادات. الصلاة نور، الصلاة خشوع، الصلاة تطهير للقلب، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تزكي، كذلك أيضا الزكاة لمن عنده مال، الصيام، الحج وغير ذلك من العبادات، مثل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل طاعة وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى فهي من أعظم الوسائل لتزكية قلبه. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن العبادات المتنوعة والمتعددة مما ينبغي أن يسارع إليها الإنسان، لأنها تزكي قلبه وتطهر قلبه وترفع درجاته عند الله عز وجل. التسبيح، التحميد، ذكر الله، قراءة القرآن، قراءة القرآن، مذاكرته، حفظه، كذلك أيضا طلب العلم، الجلوس في المساجد، مجالسة الصالحين، كل عمل، كل دعوة تقربك إلى الله عز وجل فهي مما يزكي القلب ويطهره. وكذلك أيضا كل عمل صالح تعمله، إحسان، بر، صلة رحم إلى آخره، كل عمل صالح ليس هو من المظاهر المادية. للأسف الشديد المذاهب المادية المعاصرة تنظر إلى القضية على أن قضية هذه الأعمال الطيبة هذه تعطيك أنك صاحب خلق. نقول نعم، لكن نحن لا ننظر إليها بهذه النظرة وفقط. لماذا؟ لأن هذه النظرة هي التي تدخل المذاهب الفاسدة. فيأتيك إنسان ويقول خلاص شوف البوذي أو الهندوسي أو النصراني أو الشيوعي، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى تعامله، انظر انظر. نقول لا تنظر إلى هذه القشور ما دام قلبه ميتا خريبا، لا تنفعه. بينما في المنهج الإسلامي والتربية الإسلامية والتزكية الإسلامية للقلب، لا، هذه الأخلاق ليست أخلاقا مادية، ليست أخلاقا نفعية، ليست أخلاقا تجارية، وإنما هي أخلاق إيمانية يسعى فيها القلب، يسعى فيها العبد ليطهر قلبه ويزكيه، لأنه يرجو بهذا العمل الصالح ما عند الله تبارك وتعالى. ثالثا مما يزكي القلب العلم الشرعي المؤصل. وهل العلم الشرعي يزكي القلب؟ نقول نعم. أولا لأنه علم شرعي صافي مبني على الكتاب والسنة، فهو منور بنور الله. ثانيا أن هذا العلم يحتاج منك إلى أن تستحضر النية وتريد به وجه الله، فيتحول هذا العلم الذي هو نور إلى نور على نور في قلبك، فيكون قد تحقق فيه شرط الإخلاص. ثم ثالثا هذا العلم هو أيضا نور ينتفع به الناس، فهو مما يعمل به صاحبه ويعلمه للناس. كيف؟ انتبهوا معي أيها الإخوة إلى قضية أهمية العلم في تزكية القلب. لا يمكن أن يزكى القلب إلا بالعلم الشرعي المؤصل، ما عداه مما يراد فيه عبادة وطاعة وتزكية ونحو ذلك لا يمكن أن يكون إلا بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. ولهذا كل بدعة تزكى بها القلوب خارج عن الكتاب والسنة لا تزيد القلب إلا ظلمة وغواية. انظر إلى أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله أورادا وأذكارا وعبادات، وبعضهم سهر عليها، وبعضهم ترهبن واقتصر عليها ليلا ونهارا لأنه يخالف بذلك الكتاب والسنة، لا تجد قلبه منورا التنوير الحقيقي. لماذا؟ لأنه عمر بالبدعة ومخالفة الكتاب والسنة. والعلم الشرعي إنما ينفع صاحبه لأن العلم الشرعي يتزكى به القلب من خلال عدة أمور: يغرس في القلب الخوف من الله والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم بالله، ترى هذه العبارة ليس المقصود بها العالم فلان وفلان الذي يعدون على رؤوس الأصابع، لا، كل طالب علم تعلم العلم الشرعي له من هذا نصيب، لأن معرفته بالله وبما يجب له وبأسمائه وصفاته وجماله وجلاله وعظمته يولد في القلب الخوف والخشية، وهذه هي العبودية التي بها يتزكى القلب. كذلك أيضا يولد حب الله، لأن من عرف الله في كماله في أسمائه وصفاته أحب الله عز وجل. كذلك أيضا يقذف في القلب البصيرة، العلم الشرعي يقذف في القلب البصيرة فيصبح هذا القلب منورا زمن الفتن، فيصل إلى معرفة الحق، وهذا من أعظم آثار العلم في مواجهة الفتن كما لا يخفى عليكم. ثم أيضا العلم الشرعي من أعظم أسباب حماية القلب من فتن الشبهات. الشبهات لا تعرض إلا على أحد شخصين: ضعيف العلم معرض عنه، أو من تعلم العلم بغير الطريق الشرعي. فتشوا، فتن الشبهات التي يخوض غمارها أعداء الدين من الزنادق والملاحدة والمنصرين والمستشرقين والعلمانيين وأذنابهم من كل صاحب بدعة، إنما يؤثرون على إحدى هاتين الفئتين: إما من هو ضعيف العلم الشرعي، أو والعياذ بالله من يستقي علمه الشرعي بغير منهج صحيح فتجده عرضة لأن يدخل على قلبه فتثار فيه الشبهات. أما القلب المعمر المنور بالعلم الشرعي فإنه بعون من الله وتوفيقه لا تخترقه شبهاتها. واقرأوا تاريخ السلف، اقرأوا حياتهم وتاريخهم، وقد مروا بمحن، كيف ثبتوا، كيف أصبحت لهم قلوب راسخة صافية قوية صلبة، لأنها مبنية على أصول صحيحة. وأخطر ما يؤدي إلى ضلال القلب والعياذ بالله الاستهانة بالعلم الشرعي. يا شباب، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، يا طلبة العلم، التهوين من العلم الشرعي يقود إلى القراءات المنحرفة غير المؤصلة، فيصبح القلب والعياذ بالله عرضة للتقلب والتذبذب والتلون والتحول. وقد قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى: أكثر الناس تنقلا وتحولا هم أهل الكلام، لأنهم يعرضون على الكتاب والسنة. وكما تلاحظون، أدعياء أمراض القلوب والناشرين للفتن دائما يهونون من طلب العلم الشرعي، وأحيانا يستحقرونه بدءا من حلقة تحفيظ القرآن إلى الدرس العلمي الشرعي في فنون العلم المهمة. ما البديل عن العلم الشرعي عند هؤلاء؟ البديل هي القراءة المنحرفة، أنك تقرأ للفلاسفة وللمعتزلة ولتلامذة الروافض وللمستشرقين والفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية والفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة، وتقرأ لهؤلاء الزنادقة لتكون مثقفة، وتعرض قلبك والعياذ بالله لفتن لا تعد ولا تحصى. ثم في مقابل هذه الثقافة المنحرفة يأتيك ويستحقر حلقة تحفيظ القرآن الكريم، أو حلقة حفظ السنة النبوية، أو درس العلم الشرعي. هذه خلاصة اليوم. أمراضنا شهوات وشبهات. شبهات هو ما أشرت إليه قبل قليل، هذا هو مرضها. فلذلك العلم الشرعي مهم جدا حتى يوقى الإنسان من هذه الأمراض. ثم العلم الشرعي طريق إلى الجنة كما جاء في الحديث، ثم العلماء ورثة الأنبياء، ثم هو أيضا يقود صاحبه إلى العمل بالعلم وإلى تعليمه للناس. رابعاً نحن التعبد لله عز وجل لتزكية القلب بالأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل. وهذا باب مهم جداً أيها الإخوة، معرفة أسماء الله الحسنى، العلم بها، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى العليم؟ ما معنى الرحيم؟ ما معنى القدير؟ ما معنى الملك؟ ما معنى الجبار؟ تعبد لله، تعبد لله عز وجل بهذه الأسماء. من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصاها يعني علمها، حفظها، عمل بمقتضاها، تعبد الله عز وجل بها. فمعرفة الأسماء والصفات والتعبد لله والتأله له سبحانه وتعالى بها من أهم الأسباب الموصلة إلى تزكية القلوب. ولهذا والحمد لله وجدت كتب مختصرة وكتب مطولة سليمة ذات منهج سلفي في شرح معاني الأسماء الحسنى لله، وأيضا بيان مدلولاتها وآثارها فنوصلها. السادس مما يعين على تزكية القلب التعبد لله عز وجل بأعمال القلوب، وهذا كالسابق كثيرا ما يغفل عنه. ما هي أعمال القلوب؟ المقصود بها تحريك القلب بالخوف والرجاء والمحبة لله والتوبة والإنابة والصدق والإخلاص والصبر ونحو ذلك. وتربية النفس على هذه من أهم أسباب تزكية القلوب. انتبهوا لهذا الأمر، من أهم أسباب تزكية القلوب أعمال القلوب، وهذه خلاصتها. فلو كان درسنا هذه الليلة عن تزكية القلوب وأخذنا نماذج لأعمال القلوب لكفى. ولهذا أنا كنت سأقدم نماذج من أعمال القلوب في درس هذه الليلة، لأن تزكية القلوب إنما هي بأعمال القلوب. فالقلب إذا أمر بمحبة الله، وعرفنا ما هي المحبة وما الجالب لها، بالخوف من الله، بالرجاء، عمر بالإنابة، عمر بالتوبة، عمر بالتوحيد، هذه كله حتى التوبة والتوحيد من أعمال القلوب، عمر بالصدق، عمر بالإخلاص، عمر بالصبر، عمر بكل أعمال القلوب. وقد استقصاها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فنوصي بقراءة هذا الكتاب أو في قراءة مختصره فهو معين لذلك. أيضا مما يزكي القلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. هذا من أعظم ما يزكي القلب، الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. الثاني: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الأخوة في الله، الموالاة والمعاداة، الموالاة بين المؤمنين في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أين الإيمان؟ أين توثيقه؟ أين ذوق طعمه؟ إنما يكون في القلب حين تكون محبة المؤمنين فيما بينهم في الله لا لغرض آخر. وليس هناك أطيب في الدنيا من الأخوة في الله حين تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن فيها لذة للقلب وللبدن وللإنسان لا تطيب الدنيا إلا بها. فالله الله في ألا يتسلط علينا الشيطان فتصبح علاقاتنا وأخوتنا ما هي إلا مادية، نرضى عن هذا أو نغضب على هذا من أجل دنيا ونحمها. ثم الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. علم قلبك كراهة الكفر وأهل الكفر والشرك وأهل الشرك، تبرأ من الثلاثة، تبرأ ليتبرأ هذا القلب ويصفى من هذه الثلاثة، من الشرك ومن المشركين ومن الأصنام التي تعبد من دون الله. صف قلبك، إن غفلة القلب عن البراءة من الشرك وأهله من أخطر الأمراض. وانظر إلى حال المسلمين اليوم، لما ضعف هذا الباب انظر كيف اختلطت عليهم الأمور، فكان ذلك والعياذ بالله من أخطر أمراض القلوب. ألا يوجد اليوم من المسلمين من يحب الكفار أكثر من المسلمين، ويواليهم أكثر من المسلمين، ويحب أن يسافر إليهم أكثر من بلاد المسلمين، ويتمنى أن يعيش في بلاد الكفار؟ ما هذا إلا دليل والعياذ بالله على هذه الأمراض، بينما لا يحب أن يكون بين المسلمين، لا يحب أن يكون في أحياء المسلمين يسمع الأذان والصلاة. هذا لا شك دليل على مرض القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في تأييد هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن هذا الذوق في المحبة والأخوة وكراهة الكفر، رضا بالله، رضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، رضا بالإسلام، أين محله؟ محله القلب. علم قلبك يا عبد الله، كلنا والحمد لله مسلمون، نسأل الله يثبتنا على الإسلام والإيمان، لكن لابد أن نذكر قلوبنا ما هو الإيمان، ما هو العبادة، ما معنى الإيمان والتوحيد والعبودية لله، ما معنى أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا هو رسولنا، ما معنى الأخوة في الله بين المؤمنين، ما معنى أنك تبغض الكفر وأهله، لأن الله يبغض الكفر وأهله فأنت تبغض ما يبغضه الله عز وجل. انظر إلى المنافق والعياذ بالله، لأن قلبه منكوس، لأن قلب المنافق منكوس، تجده يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله. وهذه كبرى علامات النفاق وكبرى علامات مرض القلوب، المرض الاعتقادي الخطير والعياذ. اللي هو الانتكاسة، انتكاسة القلب كالجوخ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر. طيب، كيف تكون المجاهدة في تزكية النفس؟ تكون في أمور أذكرها. أولها المجاهدة في ترك المعاصي والبعد عنها، وهذا باب لا بد منه، خاصة مع كثرة الشهوات وانتشارها وانتشار وسائلها، فلا بد من تطهير القلب وتزكيته في البعد عنها، وهذا مهم جدا. والقلب إنما يتطهر حين يرتقي به صاحبه عن هذه الأمور. يؤيد ذلك الحذر من كيد الشيطان، فنتخذه عدوا ثم لا نتبع خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات، تريد أن تزكي قلبك لا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتيك بالمعصية حتى يظلم قلبك في لحظة واحدة، لا، وإنما هو يأتيك بخطوات، كل خطوة تليها خطوة. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل تحذيرنا، التحذير التام من اتباع إيش؟ خطوات الشيطان، ثم البعد عن أماكن المعاصي سواء كانت أماكن حقيقية أو أماكن إلكترونية. فلا بد أن يبعد عن أماكنها حتى يزكي قلبه، ثم يختم ذلك بالمجاهدة على الاستمرار في الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعة ومجاهدة النفس في ذلك كله. من وسائل تزكية النفس، وقد تستغربونه، الزواج. هذا يزكي القلب ويزكي النفس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. جاء في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وذكره الألباني في صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. والزواج فيه سكن النفس والمودة والرحمة، وفيه تحصين النفس، وفيه النية الصادقة في التعاون بين الزوجين على الصالحات وابتغاء الولد الصالح. وإذا كان من أمراض القلوب مرض الشهوات كما سبق، فإن علاج هذا المرض إنما يكون بالزواج. ولهذا ندعو الأمة إلى تيسير الزواج، ندعو الأمة إلى الحذر من شبهات العلمانيين في تأخير الزواج. هؤلاء والله لا يريدون خيرا بشباب المسلمين ولا بنساء المسلمين. هؤلاء الدجاجلة في كثير من وسائل الإعلام، كذبة، دجاجلة، مفسدون، يريدون من مجتمعات المسلمين أن تتحول إلى مجتمعات إباحية مثل الغرب. في بريطانيا 45,000 مراهقة تحمل سنويا. هذه مراهقة، هذا عينك تتزوج أصلا، ما هذه في المتوسطة، تحمل سفاح، هذا ما في شيء، هذا حضارة وحب قبل الزواج. لكن تتزوج الفتاة يقول لك لا. هؤلاء المفسدون في الأرض يجب أن لا يسمع لقولهم. ثم أقول للشباب: احرصوا على الزواج حتى لو لم يتيسر، حتى لو لم تتيسر الله عز وجل ييسره، لأن الله عز وجل يقول: وأنكح الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لماذا؟ قال لأن المحافظة على النفس أهم من قضية إني والله أنا بجمع نفسي وأنا مدري إيش وأنا وأنا، خاصة الآن مع الإشكاليات، متى يتخرج، متى يتوظف، متى يجمع ماله، متى يشتري سيارة، ما احنا ما في زواج إلا بعد 40. هذا مو صحيح، مو صحيح أنه يجلس إلى 40، لابد يكون في تعاون الأسرة الأمة، أي إنسان يعزم على ذلك فالله عز وجل يعينه. المهم أنه في زمن خطورة هذا على القلب فإنه لابد من تزكية النفس. طيب، ننتقل إلى تزكية النفس باستغلال الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة، وهذه جميلة، يعني في أزمان أنت تستغلها. عندنا الآن لو مثلا فتشنا لوجدنا الأماكن الفاضلة التي خير البقاع المساجد. إذن المسجد مكان لتصفية القلب، هل أنت في المسجد كغيره؟ الجواب لا. فكيف إذا ضم إلى هذا المجلس مجالس في الوعظ، مجالس في العلم؟ هذا أيضا مما يزكي. ثم تأتي الأمكنة والأزمنة الفاضلة، مثل الحرم في مكة لعمرة لصلاة، مثل المسجد النبوي، مثل المسجد الأقصى وهو أيضا فيه فضل، نسأل الله أن يعجل بتحريره. في الحج والمشاعر في زمن الحج، يوم الجمعة، يوم الجمعة وفضله وما فيه، فيه ساعة الإجابة، فضله عظيم. بين الأذانين وقت لتزكية النفس، وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، شهر رمضان، عشر ذي الحجة، يوم عرفة إلى آخره. فهذه ينبغي للإنسان أن يكون خبيراً. فكما أن الإنسان إذا تيسر له ينتقي أطايب الطعام وأطايب الشراب، فكذلك أيضاً عليه أن يكون حريصاً على انتقاء أطايب الأزمان والأمكنة حتى يطهر ويزكي قلبه. ثم بعد ذلك أيضاً مما يزكي القلب مجالسة الصالحين. والمجالسة قسمان، القسم الأول مجالستهم وهم في قبورهم. كيف؟ بقراءة كتبهم، كما قيل لبعض الصالحين: لا نراك. قال: أنا في مجالسة أهل القبور. فتعجب، قال: أراك في بيتك، بيتك ليس مقبرة. قال: لي عندي كتب العلماء، العلماء في قبورهم وعندي كتبهم فأنا أجالسهم. فمجالسة الصالحين في سيرهم وقصصهم يهين على تطيب القلب ويحرك في النفس والقلب مكامن الاقتداء به. القسم الثاني مجالسة الصالحين حقيقة من الأخيار ونحو ذلك. ما هي آثار تزكية النفس؟ نحن أعطيناكم وتباحثنا في مجالات متعددة، وإلا فكل عمل طاعة يقرب إلى الله عز وجل فهو تزكية النفس. ما هي آثار هذه التزكية؟ نذكرها باختصار: ذوق حلاوة الإيمان. إذن سلامة القلب، طيب القلب بالتزكية تعقبه حلاوة تختلف عن شهوات البدن. شهوات البدن كما لا يخفى عليكم محدودة، أليس كذلك؟ البدن شهوته محدودة، يعني هذا الإنسان، خلونا نعطيكم مثال، هذا الإنسان لو أكل خبز التميزة بريال وبعدها بعشر دقائق قدمت له ذبيحة من أفضل الطعام، يأكل يشتهي؟ أبدا. لاحظتم معي؟ لكن البدن في هذه القضية فقط هو يأكل ويشتهي، ولهذا متى؟ ولهذا لو لاحظتم أنه يتساوى فيها الأغنياء والفقراء، كبد الغني ها كبر كبد الفقير، ما يمكن يحط فيها شيء أكثر مما يضعه الفقير، بل أحيانا يكون الفقير أحسن منه، لأن الغني لابد يأكل طعام ها خاص، ما في سكريات، ما في مدري إيش، ما في ما في ما في ملح، ما في، صح ولا لا؟ بينما ما شاء الله الفقير ما شاء الله تعالى عليه، يعني يأكل خبز التمييز، ولو تقول له من الرياض للخرج على رجليك ما شاء ما عنده، فهذا من فضل الله عز وجل. لكن القلب لا، القلب قضيته تختلف، تختلف سعادته طيبه مؤثر مؤثر. البدن هو هذا هو هذا، فيه نوم ينام انتهى، لكن القلب لا، حين يطيب القلب بتزكيته تكون له حلاوة. اثنين، سكينة النفس، النفس تسكن تطيب يرتاح، سليم الصدر مرتاح نفسه ساكنة. ثلاثة، الراحة النفسية، وتعرفون اليوم الأمراض النفسية، الراحة النفسية بطيب القلب، وكل وأغلب الأمراض النفسية قد يكون من أكبر أسبابها وأكثرها هو مرض القلب والعياذ بالله. ثلاث أربعة، الحياة الطيبة، حسن الخلق، إذا طاب القلب حسن الخلق، عزة النفس، الاستقرار الأمني والاجتماعي والتكافل والوحدة، هذا متى يكون؟ إذا طاب القلب. ثم بعد ذلك في كله قوة الأمة ونصرها وجهادها إلى آخر، هذا كله من آثاره، فلنحيينه حياة طيبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قد أفلح من زكاها، كل إنسان طهر قلبه زكى نفسه فإنه يعيش في هذه الحياة حياة طيبة. هذه هي التزكية والتطهير الحقيقي. ثم نختم بما في الآخرة، الآخرة أمرها وشأنها عظيم إذا زكي القلب. تزكية القلب تقود في الدنيا عند تذكر الآخرة إلى المسابقة إلى الطاعات. لإيش؟ ليعمر دنياه بما يقربه إلى الله عز وجل ويجده عند الله عز وجل. فمن كان طيب القلب وزكى قلبه زكاه بالطاعات، فبدل أن تمر أوقاته سبهللا لا فائدة فيها، تتحول أوقاته إلى أوقات لا تخلو من الطاعات، ثم أيضا يؤدي إلى التنافس على الطاعات، لأن الكل يتنافس على القرب من الله عز وجل، ثم أيضا ينال الفرح بالطاعة والأنس بها، ثم تأتي السعادة عند الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم الأمن يوم القيامة، الأمن حين يخاف الناس، هذا هو العاقبة لمن زكى قلبه وطهره بطاعة الله عز وجل. وأخيرا الفوز برضا الله ودخول جنته، والأمن الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع أبدا، كما قال الله عز وجل لأهل الجنة، كما يقول الله عز وجل لأهل الجنة كما جاء في الحديث القدسي الصحيح، أن الله يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هناك الأمن التام والراحة النفسية، هناك مع أول خطوة تخطوها يا عبد الله، وأسأل الله لي ولكم ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وأحبابنا أن نكون جميعا ممن يخطو في درج الجنة وممن يدخل الجنة مع أول خطوة يخطوها المؤمنون ينسون جميع المتاعب، وتكون السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا. اللهم زك قلوبنا ونفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشرك والشقاق. اللهم طهر قلوبنا من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.